أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا 56 بعد 100 إن شاء الله تعالى، من شرح حديث جبريل عليه السلام، وفيه قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وذكر الحديث: نحن مع الإيمان باليوم الآخر على العموم، ومع علامات الساعة الصغرى على الخصوص. وكنا قد قسمنا تقسيما أدق أو أخص، وهو ما ظهر وما لم يظهر، ولازلنا مع علامات الساعة الصغرى التي ظهرت. قطعنا من ذلك شوطا بفضل الله تعالى كبيرا، وبقي لنا الشيء اليسير لنتم الكلام عن علامات الساعة الصغرى. انتهت بنا المحاضرة السابقة إلى شيء من ذكر العلامات، ذكرته لكم اختصارا، وبقي شرحه وبيانه. إن كانت سبحان الله، عليكم السلام الله يبركاته، جزاكم الله خيرا، إن كانت علامات الساعة التي نحن نشرحها من الوضوح بمكان، يعني أحيانا وأنا أفسر الحديث كأني أستدل على وجود الشمس أو أننا بالنهار لوضوح المسائل. ومن ذلك ما نحن فيه أو ما نريد أن نحدثكم عنه اليوم إن شاء الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي، يغربل الناس فيه غربلة، والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه. قالوا: كيف بنا يا رسول الله؟ قال: تأخذون بما تعرفون، وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم، وتذرون أمر عامتكم. كيف بكم وزمان أوشك أن يأتي؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في بداية دعوته. وأوشك من أفعال المقاربة، فهو فعلا بعد أن كان أوشك أن يأتي أصبح قد أتى. من سمات هذا الزمان الذي قال عنه عليه الصلاة والسلام أوشك أن يأتي بأفعال المقاربة أو بفعل من أفعال المقاربة، وأصبح في زماننا قد أتى وسبق، يعني هو في زماننا بصورة أوضح، لكن هذا لا يمنع أنه كان قد جاء من قبل ذلك في ظل عهود قد نقضت، وفي ظل إقبال على الدنيا بحيث رأينا فرقة وقتالا وما حدث في الخلافات ما بين خلفاء الدولة الأموية يتقاتلون على المناصب، فيستعين بعضهم على بعض، ويستعين الواحد على أخيه بعدوه، حتى جاء الوقت الذي قضى فيه العدو على الجميع. فيما عرف باسم ملوك الطوائف، وما حدث عند سقوط الأندلس، وما حدث بعد ذلك على مدى فترات متتابعة ومتعددة ومختلفة، وهو في زماننا أشد وضوحا. زمان يغربل الناس فيه غربلة، نعرف الغربلة، نحن غربلة الدقيق، وغربلة القمح، وغربلة الحبوب. كان من أجل أن نفصل مثلا أشياء مثل القشرة والحصى وكذا وكذا عن الحبة، عن الدقيق الذي نريد أن نطحنه، ثم عن القمح الذي نريد أن نطحنه، وعن الدقيق الذي نريد أن نخبزه. لما جاء وقت الناس يفصلون فيه النخالة عن الدقيق، وكانت يعني ليست لصالح صحتهم. فالغربلة معروفة، يغربل الناس فيه غربلة. كيف حال الناس مع هذه الغربلة؟ قد مرجت عهودهم، اختلطت، طربت، نقضت. مسألة الوفاء بالعهد أصبحت من الندرة بمكان. مثلا لما واحد يقول لك ايه جاي لك بعد 5 دقايق، والخمس دقايق دي ما تجيش، وبعدين ايه حكاية 5 دقايق دي وعدى كذا ساعة؟ يا سيدي ما هي 5 دقايق بالمصري مثلا، ها؟ ولما كنا في بعض البلدان وبيتعاملوا بلغة ايه، ابشر ابشر ابشر، ويمضي الشهر تلو الشهر، كان ممكن في أشياء ضرورية أنت عاوز مستني المرتب بتاعك يجي، وبعدين يقول لك أبشر، كل ما تسأل عن المرتب يقول لك أبشر، بعدين انت في مرة نقول له يعني ما فيش في مرة أبشر دي تدخل في ما يعني في مرحلة التنفيذ. قال يا سيدي خليها زي 5 دقايق بتاعتكم يا مصريين كده يعني، خد بالك. فمسألة العهود دي وإنك تقول كلمة والإنسان يتربط من لسانه والإنسان منضبط بكلامه، يا سلام. أنت من هذا الزمان؟ أنت مثلا بتدي الناس وعد هتيجي لهم وتيجي تلتزم بكلامك وبمواعيدك، وخلاص فلان عرفوا رايحين يحضروا درس فلان، مين؟ الشيخ عمر مثلا. طب ما ليه سيدي ما يمكن ما يجيش؟ لا، الدكتور عمر جاي في ميعاده، تظبط عليه الساعة. دي حاجات أصبحت من الندرة بمكان، لدرجة إنه الناس تستغرب، سبحان الله. بس ده هو الأصل، ده هو الأصل. لكن الزمن الذي نحن فيه اضطربت فيه الأمور ونقضت فيه العهود، مع أن نقض العهود من صفات المنافقين والعياذ بالله. أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. نعوذ بالله. كانت الأربعة موجودة في الناس، فيغربل الناس في غربلة والناس قد مرجت عهودهم. أصبحت العهود هذه لا قيمة لها ولا وزن. يقول الكلمة عادي جدا، يا فلان انت قلت كذا، يا سيدي ده فض مجالس، انت فاكر يعني؟ يا الله، لا ايوه فاكر، انا فاكر الانسان بكلمته، فاكر الانسان هيحاسب على كل كلمة، وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لمعاذ عن ملاك الأمر كله بعد أن أوصاه بوصايا كثير، قال كف عليك هذا، قال أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فالناس ما رجت عهودهم واختلفوا، فكانوا هكذا. أما الاختلاف هذا فحدث ولا حرج، لدرجة أنه يعني الإخوة الأشقاء يختلفون، أسرة المسجد يختلفون، مجلس إدارة في جمعية أو في شركة يختلفون، على مستوى مدرسة وعلى مستوى جامعة يختلفون، على مستوى جماعة يختلفون، على مستوى دولة يختلفون، العالم العربي يختلفون، الدنيا سبحان الله. فالاختلاف سمة العصر. يبقى والناس قد مرجت عهودهم واختلفوا فكانوا هكذا وشبك بين أصابعه. يبقى ده علامة من علامات الساعة، الواقعة الظاهرة التي حدثت. نعم. قالوا كيف بنا يا رسول الله، كيف بنا يا رسول الله عندما تختلط الأمور وتنقض العهود ويقع الاختلاف بهذه الصورة؟ قال تأخذون بما تعرفون، تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. لو أنا رجل بفهم في الدين أمور الشريعة ولا أفهم في السياسة مثلا، يبقى آخذ بما أعرف وأدع ما لا أعرف. تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون. في أشياء ننكرها كثيرة فنحن ندعها ونبتعد عنها. تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. يعني لما تصبح الأمور على نحو ما هي عليه الآن والإنسان لا يستطيع أن يفعل شيئا، فعليه أن يصلح نفسه، وهو قوله تقبلون على أمر خاصتكم، تصلح من نفسك، تحسن العبادة، تكثر الدعاء، تلجأ إلى الله، ترجو أن يجنبك الفتن، ترجو حسن الختام، إن عظمت الفتن قلت اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. هكذا فتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. فيه أشياء كثيرة، فيها لخبطة موجودة في الواقع، في الإعلام، في السياسة، تظاهرات، اضطرابات، أشياء كثيرة فيها من اللخبطة ما في، أنت لا تدري فيها مثلا الحق من الباطل ولم يتبين لك فيها الصواب، فأنت تدع هذا تتركه. إذن هذه نصيحة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذه وصيته في مثل هذه الفتن. لما ذكر لنا قبل هذا إنها ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من يشرف لها تستشرف، فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. فأنت أمام هذه الفتن، يبقى ماذا تفعل؟ تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. لغاية لما كان فيه أمر العامة وكان فيه أمور نستطيع أن نصلح فيها قدر ما نستطيع كنا نشارك، أما وإن الخطب لهم واشتد الكرب وعظم الخطب فلم يبق إلا العمل بهذه النصيحة، قوله عليه الصلاة والسلام تأخذون بما تعرفون وتدعون ما تنكرون تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، إلى أن يأذن الله عز وجل بالفرج ونرى متنفسا جديدا ولا بد. لكن حال الناس محزن، يعني الله سبحانه وتعالى قادر على التغيير ورفع البلاء، ولكن سنته إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ورغم البلاء المستطير الذي فيه الناس ووضوح الحقائق وما آلت إليه البلاد، ومع ذلك فالناس يعني حتى لا يريدون أن يعرفوا معروفا ولا أن ينكروا منكرا. نسأل الله السلامة والعافية. انتقل إلى علامة أخرى من علامات الساعة، قل فيها صلى الله عليه وسلم سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف إلعنوهن فإنهن ملعونات. يا الله، ما معنى هذا الحديث؟ سيكون والسين للمستقبل، في آخر أمتي يعني هذه الأمة لها أول ولها آخر، ونحن في آخر هذه الأمة. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج. طب هذه علامة الركوب على السروج كانت معروفة من أيام الخيل والفتوحات، يعني في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الكلام هنا على شيء آخر. يركبون على السروج كأشباه الرحال، حاجة كده تشبه الرحال، تشبه الدواب، تشبه الفرس وتشبه الجمل، في أنها تسير على أربع. هو الدواب التي خلقها الله بتسير على أربع. فالناس في يوم من الأيام هيخترعوا حاجة تمشي على أربع، تشبه الرحال في قضاء المهمة. الله خلق لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. وفي بيان مهمة الأنعام أنها إيه؟ تحملون عليها متاعكم وتسافرون بها الأسفار الطويلة، كما في قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وفي قوله ويخلق ما لا تعلمون ما أشار إليه الحديث هنا، أن أشياء ستخلق تشبه الرحال وتشبه الدواب تكون في آخر الزمان وتصبح من علامات الساعة، ومنها هذه السيارات. ومن بعد السيارات صار الباص الكبير، الأتوبيس أو الحافلة، وبعدين أصبح في قطارات، وبعدين أصبح في طائرات تطير في الجو، وفي صواريخ تصعد إلى أعلى وتدخل أبواب السماء وتبحث في مدار الفلك وتصل إلى القمر. يبقى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. قبل هذا أنا من نطفة في ذي وخاصم مبين والأنعام خلقها لكم. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها والأنعام خلقها لكم، وممكن تقول خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال مثل الخيل ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. هذه من خصائص هذه الدواب، اشتركت معها ما صنعه الإنسان من سيارات تحمل أثقالنا إلى بلد لم نكن بالغيه إلا بشق الأنفس، بل أسفار طويلة. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، إن ربكم لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ويخلق ما لا تعلمون. هذه المخترعات الحديثة، وسائل المواصلات السريعة، وعلى الله قصد السبيل، يعني هذا الذي يسره الله عز وجل لعباده، وهم يتنقلون بها بين البلدان، يقطعون المسافات الطويلة في الساعات القليلة. قال: ومنها جائر. قال بعض العلماء يعني الأسلحة والمعدات الثقيلة مثل الدبابات وسائر الأسلحة العسكرية، ومنها جائر إذا استخدمت في الظلم واستخدمت في العدوان، يبقى ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. فقوله عليه الصلاة والسلام هنا: سيركبوا، سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج، السروج الشيء المسرج المنجد. سبحان الله، نحن نعرف السروج على الخيل، وكنا نعرفها على الدواب مثل الحمار والبغل، كان عليها سروج، وكنا نسميها البردعة. البردعة تسرج كده بطريقة معينة. طب النهاردة بعد ما بتصنع السيارة ويجي وقت التقفيل، بيتعمل ليه؟ بتعمل لها كراسي، والكراسي دي عند السروجي، بس ده مش سروجي خيل ولا دواب، اسمه سروجي سيارات. حتى الكرسي اللي انت بتقعد عليه في سيارة قديمة ويهبط منك، بتروح عند السروجي عشان ينجده ويبطنه ويعمل له بطانة معينة. عند مين؟ عند السروج. السروج ايه ده؟ ده سروج سيارات. يبقى يركبون على السروج كأشباه الرحال، يعني حاجة بتمشي على أربعة أشياء. رجلين؟ لا. أرجل يعني؟ لا. أمال إيه؟ عجل، إطارات، إطارات مطاطية كالسيارات، إطارات حديدية كالقطارات. يبقى يركبون على السروج كأشباه الرحال، كأشباه الرحال. ماذا يعني بها النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوصف؟ ما نعرفه من وسائل المواصلات الحديثة التي اكتشفت تعتبر في القرن الثالث عشر الهجري، يعني بعد 13 قرنا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام، 18 في نهايات أو 19 كانت اكتشفت هذه السيارات في بلاد الغرب، لغاية لما وصلت إلينا وتم تطويرها، وكل إنسان النهاردة مثلا يمتلك سيارة، وكل بيت أمامه أكثر من سيارة، وأشياء من هذا القبيل. يبقى يركبون على السروج، يركبون على السروج كأشباه الرحال، يبقى مقصود بها السيارة التي اخترعت في العصر الحديث بعد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذه العلامة 13 قرنا، ولذلك يصدق عليها سيكون في آخر أمتي، لأن الأمة لما يمر عليها 13 قرن هي آخر الأمة، في آخر الأمة. ومر علينا مثلا احنا الآن مر القرن 14 الهجري، واحنا في منتصف 15 الهجري، فنحن في آخر الأمة. سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، ينزلون بها على أبواب المساجد، يعني مسلمون، مسلمون ينزلون بها على أبواب المساجد، مثل ما أنت الآن في البيت وحان وقت الصلاة، ولو كنت في بلد مثل الخليج مثلا والدنيا حر، ما أمامك حيلة غير أنك تركب السيارة وتروح بها المسجد، حتى لو المسجد قريب من شدة الحرارة. طب ولو في أوروبا برضو هتركب السيارة عشان الثلوج والأمطار، ولو ما لا ثلوج ولا حر هتركب السيارة عشان تدرك الجماعة لأنه بيستعجلوا. يبقى إيه؟ ركوب السيارة والنزول بها على أبواب المساجد سمة موجودة ظاهرة معروفة، لدرجة أنه مثلا يوم الجمعة في مشاكل بتحدث مع كثرة رواد المسجد يوم الجمعة، في يعني السيارات صف واثنين وثلاثة، فالناس اللي مش بيصلوا بيعملوا مشاكل، يقول لك في مشاكل دلوقتي بدأت تحل المشاكل هذه بأنه مثلا يتعمل جراشات متعددة الأدوار والناس تروح تودي فيها السيارات بتاعتها، فبيروح يودوا السيارة في الجراش وبيعملوا مثلا يركن بعيد وهكذا. المهم بيحاولوا إيه يتغلبوا على المشكلة. يبقى ظاهرة أنه بنركب سيارات وبننزل بها على أبواب المساجد دي علامة موجودة، كأشباه الرحال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد. طيب في عيد يا رسول الله؟ قال لا، اسمع بقى، اسمع اللي جاية. نساؤهم كاسيات عاريات، ماشيين على الموضة، بيستنوا الموضة جاية من أوروبا أو من أمريكا، والمسلمات يعملوا زي الكافرات كاسيات عاريات. محزة ولا ممزق؟ مكس ولا قصير؟ تونيك ولا جيبة؟ بنطلون خفيف وشفاف يسموه ستريتش ولغاية لما يوصل لموضة الشراب، ولا جينز والجينز يبقى حلو كده ومستور، ولا مقطع والمقطع ده يبقى حاجات بسيطة، ولا تبدأ الفتحات تزيد من حتة من حاجة بسيطة كده لغاية لما تبقى فتحة زي الشباك وبعدين فتحة كبيرة زي البلكونة، وبدل ما تبقى من قدام عند الركبة تبقى فوق على الفخذ، وبعدين اللي بعد الموضة اللي جاية بعديها تبقى من ورا، وتيجي تروح مغطي تظهر العورة المغلظة، كاسيات عاريات. ولا 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 ها، رجل الفيل ولا رجل الكلب؟ الموضات دي كلها كلها بينطبق عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام كاسيات عاريات. ودي مسلمة؟ ألا مسلمة، وجوزها بيصلي؟ بيصلي، بس هو في حاله وهي في حالها. طب وده اسمه ايه؟ قال ده فصل الدين عن الواقع عن الحياة، ده زي العلمانية كده. العلمانية فيها ايه؟ فيها فصل الدين عن الدولة، وهنا فصل العبادة عن المعاملة وعن الشريعة. انت مسلم وبتصلي، زوجتك تكون محجبة مختمرة منتقبة، انما لا، بيصلي ملوش دعوة بزوجاتي ولا لي دعوة ببناتي، فكله طالع على حل شعره. البنت تسيبها تعيش حياتها، لما تتجوز تبقى جوزها يحجبها. طب ومراتك يعني برضو يعني خلاص، ما هو زي ما في كأشباه الرحال في كأشباه الرجال برضو من علامات الساعة، كأشباه الرجال، وفي المترجلات من النساء، وفي المخنثين من الرجال، وجاية كعلامة هنذكرها إن شاء الله اللي لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام، لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، أو قال المترجلات. المرأة دي اللي طالعة ولبس قميص وبنطلون، ولا لبس بدلة، ولا لبس لبسة الراجل، وبتتكلم زي الراجل، وتمشي وسط الناس زي الرجالة، وحاجات كده كتيرة قوي، ما دي امرأة مترجلة، ودي لعنها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي أشباه الرجال زي ما في أشباه الرحال، السيارات ينزلون بها على باب المساجد، يعني ناس بيصلوا، هو بيصلوا وبعدين نساؤهم كاسيات عاريات، ملهوش دعوة بالبيت. كم من مصلين عندنا، الناس الشباب يعني في فترة الصحر، شفت فلان بيصلي معانا وبيصلي الفجر وكده، آه والله شفت بنته متبرجة طالعة بشعرها، شفت امراته كده بتعمل كذا وكذا، يعني مش محجبة زي المسلمات. يا راجل، آه والله انت متأكد؟ ايوه متأكد. ما هو ده الانفصام في الشخصية، وده فصل الدين عن الواقع. بيصلي وكل حاجة ومحافظ على الصلاة ومحافظ على الفجر كمان، بس هو نساؤهم ايه؟ كاسيات عاريات. موجودة؟ موجودة. علامة موجودة؟ إلا موجودة. وشوف النهاردة البلوى المستطيرة اللي موجودة في ما يسمى ببلاد السعودية دي، كيف النساء بعد ما كنا منتقبات وكذا وكذا، أديكوا شايفين الترفيه عامل فيهم ايه، والموسم المواسم الترفيهية اللي في الرياض واللي في جدة واللي هنا واللي هناك، بدأت خلاص موضة الكاسيات العاريات، ودول بيصلوا طبعا بيصلوا. وعندنا في بلادنا ومن أوائل البلاد اللي ظهرت فيها هذه المصايب مصر ولبنان، والبلاء هو جاي يرف على البلدين. ودلوقتي اللي حصل على مستوى 100 سنة في مصر أو لبنان بيتم بسرعة 100 يوم في السعودية، وشفته بعيني رأسي في دول كتير. شفت ازاي اللي حصل في مصر قبل 100 سنة، ازاي بيكرر صورة طبق الأصل في كثير من البلاد الإسلامية. لما كنت في بنغلاديش وماليزيا وأندونيسيا، وحتى في لما رحت موريتانيا بلاد شنقيط وغيرها وغيرها، سبحان الله صور متكررة، بس ما هيش بالسرعة اللي بنسمع عنها الأيام دي في وزارة الترفيه والهيئة الترفيه في بلاد الحرمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ينزلون بها على أبواب المساجد نساؤهم كاسيات عارية، على رؤوسهن البخت العجاف، الموضة موضة إيه بقى؟ ذكها كاسيات عاريات موضة اللبس، على رؤوسهن البخت العجاف موضة الكوافير. في بلد النهاردة ما فيهاش كوافير؟ في منطقة ما فيهاش كوافير؟ في الفلاحين في كوافير، والرجل الفلاح يقول لك بنتي لازم تروح الكفرير، كفرير ده بتاع الكهرباء يضرب فيك، إنما يعني خلاص. وأي عروسة تروح الكوافير وتقعد واحد يزوقها، واحدة تزوق، يعني يوم ما يكون حد متدين قوي يبقى لها تزوقها واحدة ست أو شوية بنات، إنما في ناس ولا يهمهم، هي مبسوطة إنه في واحد بيزوقها وقاعدة قدامه بثياب ما تتسماش كاسيات عاريات، وقاعد يسرح لها شعرها ويحفف لها خدها وكده، حاجات كده كوافير. والموضة بقى، شوف الموضة تعمل ايه وشكلها ايه والكلام ده. النهاردة حكاية على رؤوسهن البخت العجاف دي انا شايفها طول ما انا ماشي، مش في النساء بس، في الشباب كمان. موضة البخت العجاف هي الحلاقة اللي طالعة ما يعرفش اسمها ايه دلوقتي، لكن مثلا بيحاول يحلق اغلب الشعر ويسيب قصة كده، فتشوفه وتشوف البخت العجاف نسخة مكررة. كنا نسمع الحلقة الصيني والحلقة الانجليزي والخنافس والكنيش، ولا سميه كنيف، ها، والنجر والبنكي والمضاد بيعملوها الشباب، ده غير اللي بتعملها النساء بتاعة الكريه ووصلة الأسد ودير الحصان. ما هو ده كله داخل في ايه؟ في قول النبي عليه الصلاة والسلام، رؤوسهن على رؤوسهن البخت العجاف. طب طب ودول ما لهم أصحاب كبائر؟ قال العنوهن فإنهن ملعونات ولا يكون اللعن إلا في الكبائر. ومش شرط أنت وبتسمع الحديث هذا مني العنوهن فإنهن ملعونات كل ما تشوف واحدة متبرجة تقول الله يلعنك، لا، تخصيص اللعن برضو ولعن الحي ليه ضوابط، ليه ضوابط شرعية عند أهل السنة والجماعة. إنما اللهم لعن المتبرجات، أيوة لعن المتبرجات، يقول كده الله لعنة الله على المتبرجات على العموم. يبقى بنفرق ما بين اللعنة على العموم واللعنة على التعيين، زي ما في تفريق ما بين كفر العموم وكفر المعين. دي ضوابط عند أهل السنة والجماعة قلما تجدها عند الآخرين. فمش معنى يلعنهن فإنهن ملعونات يطلع الآخر يفهمها غلط، كل ما يشوف واحدة متبرجة يقف جنبه عليك لعنة الله. يا أخي ده مش دعوة ومش أسلوب، إنما أنت تقول لعنة الله على المتبرجات أنا معاك، ها؟ فنفرق بين العموم والمعين، ولأنه لا نلعن الأحياء لعله يتوب ولعلها تتوب، لعلها تتوب. يبقى هذه علامة من العلامات، طبعا جزء كبير منها جديد، والجزء اللي ورد في الحديث اللي أنا ذكرته قبل هذا صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذا الجزء بيلتقي مع الجزء الأخير من الحديث، لكن الجزء الأول مع علامة جديدة، سيكون في أمتي أو في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال، يبقى مقصود بها السيارات التي عرفت في القرن 13 الهجري 19 الميلادي. وبعض العلماء بيجي عند كلمة كأشباه الرحال ويقول لك لا، ده ممكن يكون فيها تصحيف ومقصود بها أشباه الرجال اللي هم المخنثين اللي هم المثليين اللي هم الصنف الثالث من اللي بيسموه الجنس الثالث كأشباه الرجال. وده موجود موجود، ويوم ما يكون فعلا الرواية كما يرى بعض العلماء أنها كأشباه الرجال وليس كأشباه الرحال، يبقى أراد بها المخنثين وأراد بها المثليين. كنا نسمع المصطلح معروف شرعا المخنثين يصلح رجل وامرأة، بس ده نوع فطري أو ربنا خلقه كده، إنما لا، ده المثليين دلوقتي هو نفسه راجل وبيعمل نفسه امرأة، وراجل يتجوز راجل وست تتجوز ست أو امرأة تتجوز امرأة، وفي الحالة دي يسموه إيه؟ المثليين. كان قبل ما يظهر مصطلح المثليين كان اسمه الشذوذ، الناس الشواذ جنسيا، واللي هم طلعوا في أمريكا وكان عشان يعملوا نفسهم علامة كانوا يروحوا يطلعين موضة إيه؟ البنطلون اللي نازل لتحت ده، والبنطلون هو نازل كان يبقى البوكسر بتاعهم باين من فوق، البوكسر ده كروهات ألوان أحمر أيا كان، طبعا يبقى ده نوع من دول الشواذ الجنسين اللي هم بإيه علامة فيما بينهم إزاي يتعاملوا وإزاي يلتقوا كده يعني، لغاية لما لقينا الموضة دي في الشباب بتاعنا أولادنا في مصر وأولادنا في بلاد العربية والإسلامية برضو لابسين البنطلون اللي نازل لتحت والبوكسر الكروهات والأحمر والأصفر اللي طالع لفوق، وممكن يكون رايح يصلي كمان، وتقعد أنت تتفرج على العورات المجسمة والمكشوفة لحول القوة إلا بالله إن لله وإن إليه راجعون. يبقى سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرحال ينزلون بها على أبواب المساجد، نساؤهم كاسيات عاريات على رؤوسهن البخت العجاف، إلعنهن فإنهن ملعنات. يبقى العلامة بكل حرفيتها وبكل حذافيرها ظاهرة وقعت خلاص، مما ظهر من علامات الساعة الصغرى. تعال لعلامة بعديها تحكي واقعنا، ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. لا يكونن قوم من أمتي، يعني في آخر الزمان وهي من علامات الساعة، يستحلون، أي يجعلون الحرام حلالا، يجعلون الحرام حلالا، مثل ما كان الأهل الجاهلية قديما يعملوا حكاية النسيء، يأتون إلى الأشهر الحرم ويبدلوها عشان يبقى الشهر الحرام حلالا. إنما النسيء زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، فيحلوا ما حرم الله، اسمها أي يستحلون، فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. هنا قال يستحلون، يجعلون الحرام حلال. إيه الحرام اللي جعلوه حلالا؟ الحرى. ما الحرى؟ لفظ غريب برضو على أغلب الناس. قال معناه الفروج، الحر الفرج، يستحلون الحرى يعني يستحلون الفروج، يعني يستحلون الزنا. وإيه كمان؟ قال والحرير. الآن في ناس بتلبس حرير عادي جدا، يعني كل ما يكون رجل غني ومبسوط يلبس الحرير عشان لزوم الرفاهية يعني. والخمر، قال بقت كتيرة. والمعازف، قال لا ده مش ناس عاديين بيستحلوا المعازف، ده في ناس محسوبين على أهل العلم ومحسوبين على أهل الدين استحلوا المعازف من زمان. ولك أصل ابن حزم قال، أصل أبو حامد الغزالي أجاز، ده شيخنا الشيخ القرضاوي في الحلال والحرام قال مفيش مشاكل. يلا الله الله، انتوا ماشيين على شاكلة تحطها في رقبة عالم واطلع سالم؟ لا 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 سلمت، مين قال لك؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام قال خلاص لا قول لأحد، لا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. ما كانوا في علماء في السعودية بيفتوا بحرمة هذا، ودلوقتي خلاص المسائل يشوفوا أمير المؤمنين بيقول إيه ويمشوا وراه باسم الترفيه، عادي جدا يعني. يبقى ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. بس واحد هيقول لي حكاية استحلال المعازف يا مولانا كلنا سمعنا بيها، والخمور في ناس بتشربها بتسميها بغير اسمها، وتشرب البيرة وبتشرب مثلا الكينيا، اسمها كينا ولا كينيا حاجة كده، وعلى انه مقوي والرجل الحديدي، وبيشربوا حاجات تانية، ده عرق بلح، يقولوا عليه عرق بلح، وبيشربوا البوظة اللي هي معمولة من الشعير، والشعير ده خمر، بوظة في الشوارع بتتباع، العيال بتشربها والكبار والصغار، خمور. قال دي كله احنا عارفينه يا مولانا. طيب والحرير؟ قال برضو موجود عند ناس الأغنياء بيلبسوا الحرير. بس حكاية الحرة دي يعني ايه يستحلون الحرة يا مولانا؟ يعني انت بتقول الحرة يعني الفروج، هو في استحلال فروج؟ الآن انت من حقك تسأل السؤال ده، يمكن لأنك انت لسه محافظ على دينك، او يعني عندك بعض الأخلاق، او ما انغمستش في المجتمعات عشان تقول لي يعني يستحلون الحرة الفروج. أقول لك 100 مثال على استحلال الفروج. سمعت عن تبادل الزوجات؟ ده موجود في المجتمع الغربي، هل ووصل مصر ووصل العالم العربي؟ من امتى مولانا؟ لا ده مش شرط من امتى، لكنه موجود. حفلات مختلطة بين الرجال والنساء، كل واحد واخد زوجته، وبنهاية الحفلة بيتم تبديل الزوجات، وفي غرف زي الغرف الفندقية في المكان، أو بتكون الحفلة في فندق وبيتم تبادل الزوجات، كل واحد ياخد زوجة الآخر على مرأة ومسمع وواعي لسه مش سكران. طب يحلوها ازاي؟ قال لي يعني ممكن اللي يلبس جزمة واحدة ولا اللي تلبس جزمة واحد، المهم بيتم تبادل الزوجات. ده اسمه ايه مولانا؟ اسمه استحلال الفروج. استحلال الفروج سمعته عن الزواج العرفي اللي بيتم في الجامعات المصرية عندنا. آلاف الطلاب والطالبات بيتجوزوا من وراء أهليهم على إنه حاجة كده يقضوا فترة الجامعة، ويروحوا مأجرين شقة مفروشة، كل اتنين تلاتة من الأولاد ياخدوا تلات بنات طالبات ويتجوزوهم من وراء أهليهم. يكتبوا ورقة وسخة أو ما يكتبوش ويتجوزوا، على إنه المحاضرات بتتأخر وكده وبيقضوها. فين وفين ممكن الراجل يشوف بنته مع صديقها يتقبط ذراعه ويقول له ده دي مراتي على كتاب الله وسنة رسول الله كله بشرع الله؟ دي موجودة وكتيرة قوي. العيال دول لما كل ولد مع بنت يفلس منها يقول له أنا زهقت من البنت اللي معايا، يقول له أنا كمان، يقول له تيجي تبدل، يقول له ماله، إيه روحهم مبدلين البنات اللي معاهم زي ما بيبدلوا البدل وزي ما بيبدلوا الغرف، فيبقى ده استحلال الفروج. ها؟ استحلال الفروج. عاوز له صور زي بعض انواع الانكحه المحرمه، ما هياش منضبطه بضابط الشرع. يقول لك ايه؟ المسيار اغلبه حرام. طب وايه كمان اللي في اوروبا؟ زواج البيزنس وزواج الورق، عشان بس يعني يعملوا ورق كده الاوراق وتدي له الاقامه وتدي له الجنسيه. طب وزواج الويك اند بتاع السبت والحد بس؟ كل ده موجود يا مولانا. انما بقى الحاجات اللي انت حدث ولا حرج، نكاح المتعة عند الشيعة واللي نقل إلى المسلمين باسم الزواج العرفي في الجامعات، ما هو ده نوع من نكاح المتعة برضه، نشرته الشيعة أو الرافضة في بلاد أهل السنة عشان تجذب إليها الشباب. ما هو يجذب الشباب للشيعة إزاي؟ يجي له من الحتة اللي بيحبها، شاب عاوز يتجوز ومش قادر يتجوز، يقول له نكاح متعة، بس بلاش تسميه نكاح متعة، سميه زواج عرفي. فنكاح المتعة عند الشيعة حاجة كده هي أصل من أصول الدين، وكل ما يكتر من نكاح المتعة كل ما بيرتقي درجات في الجنان، لدرجة أنه المرة الواحدة مع الحسين ومرتين مع الحسن وثلاثة مع علي بن أبي طالب وأربعة مع النبي. شوف فالاربع مرات الاولى، انما بعد كده بيروح فين انا معرفش، بيوصل ليه انا معرفش. نكاح المتعه، نكاح المتعه اللي يخلي الرجل ممكن ينام او يزني بامراه متزوجه باسم المتعه، وزوجها يبقى عارف وطالعه، بس المهم تاخد الاجره، لازم تاخد الاجر بتاعها، وينتهي واحد يخرج من عندها وقول لها أنت طالق بعد إيه ما اتفقوا على إنه المتعة وطأة واحدة أو يوم أو ليلة أو أسبوع زي ما بيتفقوا. متى ما خرج ولا عدة ولا غيره، يدخل واحد أترضين أن أكون لك بعلا، تقول له رضيتك بغلا، وينام معاها ويديها المهر بتاعها، ويوم ما اديهاش المهر ترفع قضية وتكسبها. استحلال فروج باسم نكاح المتعة كده بس؟ لا، ده وصلت المسألة إلى استحلال الفروج، إنه عند الشيعة في دين الشيعة إنه حاجة اسمها تأجير الفروج وهبة الفروج والإكرام بالفروج. يعني إيه؟ قال البيع والشراء معروف والهبة يهبوا ماشي، لغاية لما عندهم في دين الشيعة إنه ضيف جاي عندك زي ما بتأكله وتشربه وتكرمه كمان بمراتك، وبدل ما يقضي يوم يقضي له يومين يقضي ثلاثة كده لغاية لما يشبع ويستمتع، في الحرام، ده كله عندهم حلال الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى ليكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى الفروج والحرير. النبي عليه الصلاة والسلام أمسك في يوم من الأيام بالذهب والحرير لما كان شاب من الشباب الصحابة عريس، وجاي بقى لأنه عريس لابس حرير ولابس خاتم ذهب، راح النبي عليه الصلاة والسلام أمسك بهم وقال هذان حل لنساء أمتي حرام على ذكوري. وراح النبي عليه الصلاة والسلام نزع الخاتم من إيد الشاب ورماه وقالوا له خذ خاتمك فانتفع به، فقال ما كنت لأخذ شيئا ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام أو طرحه النبي، وروح البيت عشان يخلع ثوب الحرير ويلبس ثوبا أحله الله له. ولما لقياه واحد من المنافقين وقال له ما وراءك، قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال بحرمة الذهب والحرير وأنا راجع أخلع ثوب الحرير هذا، قال له ما بال محمد يحلل ويحرم ولا نجد ذلك في كتاب الله. نقلت المقولة للنبي عليه الصلاة والسلام وجمع لها الناس وقال رب رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما وجدنا في كتاب الله من حلال حللناه وما وجدنا في كتاب الله من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي إيه؟ سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. بل يكونن قوم من أمتي يستحلون الحرى الفروج والحرير، موجود عند الأغنياء بكثرة، والخمر يشرب أناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوس بالمعازف والقينات، بقت حاجة عادية باسم الترفيه ويسمونها بغير اسمها، محدش بيسميها خمر أبدا. والمعازف حل الغناء والمعازف وأدوات الموسيقى، أقول لك أيوة الغناء حلال، وفي عندنا اللي بقولك حلال 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 الله، وهو كالشعري وكلام حسنه حسن وقبيح قبيح، أيوة هو كالكلام وهو كالشعر حسنه حسن وقبيح قبيح، لكن لما بيخرج عن الحسن بتاعه ويبقى مجرد كلمات في الغزل والعشق والنساء والجنس يبقى ده حلال. لما الرجل يغني للنساء والنساء أو المرأة تغني للرجال، لما المرأة تقف، احنا عندنا النهاردة احنا ازاي يعني بنغم عينينا والواقع بيقول كده، بيقول انه اغلب اللي بيغنوا نساء كاسيات عاريات واقفة على المسرح شبه عارية، ومش بتغني بس دي وبترقص وبتعمل حركات جنسية وبتعمل فيديو كلب اسمه فيديو كليب، وكل الحركات يعني للإغراء والكلمات إغراء. يجي حد يقول لك والله فيه قولان، ده الغناء العلماء قالوا إنه حلال، منين بس؟ ده ضروب من الزنا موجودة باسم الغناء والمعازف. النبي عليه الصلاة والسلام لما يسمع مزمارة الراعي يسد أذنيه ويعدل راحلته، عشان مزمارة راعي لا راحت ولا جت، وما تروح فين مزمارة الراعي جنب الأدوات الموسيقى الحديثة، البيانو والكمانجة والشلو والحاجات كتيرة قوي، وفرق متخصصة، إيش الذهبية وإيش الماسية واللي ليها 25 سنة واللي ليها 50 سنة واللي كل ده، ورجال ونساء، وتيجي في الآخر تقولي المعازف حلال والغناء حلال. ما هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك اهو يستحلون، انتوا كده من علامات الساعة يا من تستحلون الغناء والمعازف وتستحلون الخمر والفروج والحرير. يبقى ادي معنى الحديث، لا يكونن قوم من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. والحديث ما تقوليش في كلام، الحديث في البخاري، الحديث في البخاري، عشان عارف انه في واحد يقول لك اصل ابن حزم ضعف الاحاديث كلها اللي بتحرم المعازف، ما يقدرش يضعف حديث البخاري. لا يكونن قوم من امتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. عاوزني أفسر إيه بقى في العلامة دي وأنا كده داخل على آخر الوقت؟ ها؟ يتخوضون، شوف الإنسان لما يخوض في المية كده، يعني حاجة كده بالسرقات بالألاف وبالملايين. كان زمان يحاسبوا الكمساري على الفكة بتاعت التذكرة، كمساري في قطار ولا في أتوبيس، وتلاقي كده قضية بسبب ربع جنيه، حبس كمساري على انه خد من واحد مثلا نص جنيه ومدلهوش الباقي ولا اي حاجة من هذا القبيل. ربع جنيه ايه ونص جنيه ايه ومية ايه والف ايه اللي بتتكلم عنها؟ ده السرقات دلوقتي بالملايين وبالمليارات. طب شوف الرز اللي بيجي لنا من السعودية ومن الخليج قد ايه؟ راحت فين الملايين دي؟ المليارات. ده دخلنا على التريليونات. شوف شوف النهارده الديون اللي على مصر، يقول لك الدين الداخلي والدين الخارجي. طب طب واللي جاء ده كله، والضرائب اللي بتتاخد من الناس، والغلاء اللي بيزيد على الناس في السنه مره وخمسه. الله، ما فيش حاجه تسد. لا، الفلوس راحه في نويسه، في بلاعه، في سرقات. يتخوضون في مال الله بغير حق، اكل لاموال الله واكل حقوق عباد الله. وعندك الزكاة ما بتطلعش إلا ما ندر. دول مالهم يا رسول الله؟ إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فليس لهم عند الله إلا النار. هم اللي بيعملوا عن طريق الربا وعن طريق الرشوة موجودة، وبيجبر المرأة على الرشوة إجبارا، والربا في كل بيت وفي كل زمان وفي كل مكان. ولذلك يأتي لك هذا الحديث، وللأمانة العلمية الحديث اللي هقوله ده في سنده كلام، لكنه واقع موجود. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من غباره. ناله من غباره أو غباره، الغبار. يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قل لي أنهي بلد النهاردة ما فيهاش ربا؟ السعودية لما كانت بتطبق الشريعة كانت البنوك الربوية مالية البلد. البنوك الربوية في كل العالم من ساعة ما تيوتر هيرتزل سنة 1897 عمل البروتوكولات، وفيها أن اليهود سيطروا على اقتصاد العالم، والبنوك انتشرت في الدنيا لغاية لما ملأت كل البلاد، ومن من الدول إلى المحافظات، ومن المحافظات إلى المراكز، لغاية لما وصلت إلى بنوك القرية في كل قرية، وكله بالربا، كله بالربا. ولما كان في بدائل على أن تكون إسلامية زي فيصل الإسلامي والمصرف الإسلامي والبركة، أبدا، قال لك ده خرب اقتصاد الدول وحوربوا، أصبح كله بيتعامل بالربا. يبقى يأتي على الناس زمان يأكلون فيه الربا. قيل له: الناس كلهم؟ قال: من لم يأكله منهم ناله من الغبار. انت ما بتتعاملش بالربا، بس يقول لي مرتبك جاي منين، معاشك شكله ايه، التأمين بتاعك جاي منين. هذه من لم يأكل من الربا أصيب من ناره، أصيب من دخانه، وأصيب من غباره. موجودة والله، موجودة. لدرجة انه الواحد كان عايل الهم انه في يوم من الايام ازاي ياخد المعاش، والمعاش ده اللي بيقتطع من الراتب كل شهر هيستثمر فين؟ عن طريق شركات التأمين اللي بتتعامل بالربا وبالميسر مع بعض، ربا وميسر مع بعض. يبقى من لم يأكل الربا أصيب به بدخانه، من لم يصب بشرره أصيب بدخانه بغباره. نسأل الله العفو والعافية. وقوله عليه الصلاة والسلام: سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. يا الله، موجودة والله، المهم ياخد فلوس جاية منين ما يسألش. واللي فلان اللي بيدي له فلوس هدية بقى، هات حاجة للعيال، دي رشوة. والموظف اللي بيفتح الدرج عشان يقضي مصلحة حد من الناس يقول له صباح الخير وفتح عينك وشخلن جيبك وارمي بياضك، الرشوة. صور كثيرة لأكل أموال الناس بالباطل، والله عز وجل نهى عن ذلك. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، سيأتي على الناس زمان لا يبالي المرء فيه أمن حل أخذ المال أم من حرام. موجودة، نسأل الله العافية. وأنهي الدرس بعدد من علامات الساعة أذكرها سردا لأشرحها إن شاء الله في المحاضرة القادمة. قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. قوله عليه الصلاة والسلام: ستفتحون من بعد رومية والقسطنطينية. فسئل صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل أولا، يعني القسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي احنا عايشين فيها دلوقتي. وقوله عليه الصلاة والسلام: ست من أشراط الساعة: موتي، وفتح بيت المقدس، وموت يأخذ في الناس كقصاص الغنم، وفي رواية كعقاص الغنم، وفتنة يدخل حريمها بيت كل مسلم، وأن يعطى الرجل 1000 دينار فيسخطها، وأن يغدر الروم فيسيرون 80 بندا تحت كل بند 12,000. وقوله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها، ستكون فتنة صماء بكماء عمياء من أشرف لها استشرفت له، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنه ستكون فتنة وستصيب العرب قتلاها في النار، وقع اللسان فيها أشد من وقع السيف. وقوله عليه الصلاة والسلام: لن تقوم الساعة حتى تصير أرض الحجاز مروجا وأنهارا. قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس عنده أو عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. هذه علامات من جنس ما ظهر وما لم يظهر، وهو موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فإلى أن ألقاكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سامحوني بطول على الساعة، بحاول يعني نفسي أوصل لنهاية علامات الساعة الصغرى وأدخل على الكبرى وكذا، الموضوع كبير، وإن شاء الله ربنا يعني يبارك في الوقت ويرزقنا يعني بركة العمر حتى ننتهي من الكلام عن علامات الساعة واليوم الآخر والقضاء والقدر، ونتم شرح حديث جبريل إن شاء الله. أرجو منكم صالح الدعوات، غفر الله لي ولكم، شكر الله كل من حضر وكل من علق وكل من سلم. نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مش عارف الناس اللي عارفين عندي بث وبيعودوا يقطعوا علي البث ليه بقى؟